بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد،
صلى الله عليه محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول هؤلاء الذين لا نعرف أنهم أهل الكتاب أو لا، فذكرنا كلام المصنف رضوان الله عليه وما عليه من حواشي لجواهر الكلام وللمسالك، وذكرنا 6 من الأدلة التي استدلوا بها وناقشناها. وإنما بالنسبة إلى حديث الذي رويناه في اليوم الماضي وقلنا سنده، صححنا سنده بما قاله السيد الخوئي رضوان الله عليه بأن مسألة ابن سلغة هو رجلين، رجل هو يروي عن إمام الباقر عليه السلام وهو عامي بتري كما قال الشيخ في الفهرس، وكذلك الكشي، كشي عبر أنه بتري عامي بتري، والشيخ قال عامي ولم يوثق. وهناك مسألة ابن سلغة الذي روى عن إمام الصادق عليه السلام، هو جاء في رجال كامل الزيارات، وقلنا أن من يقول بحجية توثيق العام لكامل الزيارات فيمكن أن يأخذ بذلك ويصحح السند. ولكن بالنسبة إلى توثيق كامل الزيارات، كما تعرفون أن من كان يقول بهذا الأمر في يعني الأيام الأخيرة أو في العهود الأخيرة هو المرحوم آية الله العظمى الخوئي، وكذلك ذكر أنه رجع عن هذا القول، فما جاء في مجمع الرجال كأنه رجع. وعندما ننظر إلى كلام ابن قلبي وبعض الفضلاء أو الفقهاء قالوا أن توثيق كامل الزيارات إنما يفيد في توثيق من روى عنه صاحب الكامل، لا سائر من روى هذا الشخص عنه، يعني ليس كل الوسائط بين الإمام وبين ابن قولوي، بل الشخص الذي هو روى عنه يعني متصل بابن قولوي. وهذا الكلام لا يمشي وليس لا يمكن نصدقه، لأن ابن قولوي ما أراد أن يبثق أحدا، إنما أراد أن يقول أن ما جئته في هذا الكتاب معتبرا. فإذا قال أنا إنما رويت عن إنسان معتبر من دون الدق لأنه روى عن من، هذا لا يصح شيئا ولا يفيده شيء. فبما أنه في مقدمة كلامه كان بسدد بيان أن ما أودعته من الروايات في كتابي روايات يعتمد عليها، فإذا أراد أن يفيد هذا المعنى لابد أن يكون توثيقه ليس توثيق من يروي عنه بل جميع رجال الحديث، وإلا لا يفيده. فهذا الكلام الذي قد يقال بأنه رضوان الله عليه إنما وثق من كان أراد أن يخبر أنه أخذ عن الموثقين، ولكن الموثقين أخذوا عن من لا علاقة له بذلك، هذا أمر لا يمكن أن نقبله لأنه خلاف مراد المصنف. ولكن مع ذلك عندما ننظر إلى كلامه رضوان الله عليه، كلام ابن قلبي، نرى ليس بهذه الدرجة التي نعتمد على جميع رجال الحديث الذي هو يروي عنهم، لأنه يقول فاشتغلت بعدما يذكر بالنسبة إلى أهمية أهل البيت وما روي عنهم وما أكد رسول الله بالأخذ منهم وكرامتهم وما جفى الأمة بالنسبة إلى أهل البيت، ثم يقول في الرسم الأخير فاشتغلت بالفكر فيه وصرفت الهم إليه وسألت الله تبارك وتعالى العون عليه حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم، ولم أخرج فيه شيئا حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيه فيما روينا عنهم من حديثهم كفاية عن حديث غيرهم. هذا التعبير ما لم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم كفاية عن حديث غيرهم، إذا كان هذا التعبير ما ورد في كتابه كما هو ما أخذت من هذا نور دراسة النور، إذا كان فيما روينا معناه أنا ولو كنت مقيدا إذا كان، ولكن إذا لم يكن أحيانا أخذت من غيره. فروي عن ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم كفاية عن حديث غيرهم، يعني إذا لم يكن كفاية أحيانا يمكن أخذ. وهذا ليس بمستغرب لأنه في مقام المستحبات زيارة، ولذلك روايات من بلغ يعني التسامح في أدلة السنن من مضر هذا الأمر، فليس هذا بمستغرب أن يقول إذا كان فيما. ولكن إن كان في الواقع النسخة الأصلية الذي كتبه رضوان الله عليه إذ كان فيما روينا، إذا كان إذ كان فيما روينا معناه بما أنه كان فيما روينا كفاية عن حديث غيرهم لم أرى عن غيرهم، فهذا التعبير لا بد نراجع إلى النسخ المختلفة لهذا الكتاب، نرى هل واقعا إذا كان، فإذا كان إذا كان معناه أنه إنما أخذ من أحاديثهم إذا وجد فيهم ما به الكفاية، ولكن عندما يحتاج إلى غير كذلك لم يكن يبالي أن يأخذ من غيرهم، وليس هذا شيء بعزيز وخلاف المباني، لأن كثير ممن ألف الكتاب أخذ بروايات ضعاف أو روايات لا أقل لا يعرف، لم يوثق كل رجاله. هذا سيرة أكثر المحدثين، ولا سيما عندما كان الكتاب كتابه زيارة، ففي فضل زيارة أبو عبد الله الحسين لما ورد في هذه الأمور، ولذلك ليس من البعيد. على كل حال هذه العبارة إذا نفس الشيء فهو معناه لم يبالي إذا لم يجد كفاية فيما روي عنهم أن يروي عن غيرهم. ثم يقول قال علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن شذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين في الحديث والعلم. هذا نهاية ما قاله رضوان الله عليه. فهذا الكلام خصوصا وما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، أصحابنا طبعا الظاهر يعني من الشيعة، ليس فقط من كان حوله أو من كان دارسا عنده أو تدرس عنده أو تباحث معهم، أم من ذلك الشيعة، ولكن مع ذلك بالنسبة إلى من كان في زمنه إخباره عنه إخبار عن الحس أو بعض أخرى يحمل على الحس، ولكن هذه التوثيقات العامة عندما يخبر عن وثاقة هذا الجمع الذي روى عنهم بالواسطة لا دليل على أنه لم يكن هذا الخبر خبرا حسيا، لأنه كثيرا ما الإنسان يعتمد على الحس، كما أن الصدوق رضوان الله عليه وغيرهم كانوا يعتمدون على ما جاء في كتب الأربعة، يعني بعضهم من الرجاليين، والصدوق رضوان الله عليه كثيرا ما قال رسول الله ولم يبين أن من روى، ومعناه أنه اعتمد على هذا الحديث حتى قال رسول الله، بينما نحن نقول لا نقبل قول صدوق رضوان الله عليه عندما يقول قال رسول الله، لأنه إخبار عن الحس، يعني هذا توثيق ولا توثيق بالنسبة إلى الحديث، ولكن بالنسبة إلى الراوي ليس توثيقا مباشرا، فيما نحن فيه كذلك بالنسبة إلى قبول رجال كانوا من الزيارات جايين توفيق العام له رضوان الله عليه، أمر مشكل، لأن إخباره عن من كان في زمانه وعاشره إخبار عن الحس، ولكن إخبار عن وثاقة غيرهم إنما نقبل إذا بينك من أين أخذ هذا الأمر. كما أن الرجاليون عندما يذكرون من لم يكن معاصرا لهم يذكرون وثاقته بواسطة من يوثقونه، ولذلك لا يمكن أن نقبل توثيق كامل الزيارات بشكل عام في جميع الأبواب، ولذلك هذا الأمر يسقط. ولكن الأمر الذي يسهل القاطع في هذه الرواية التي نحن رويناها أن هذه الرواية يعني مسألة ابن صلغة أن الشيخ رضوان الله عليه في رجاله يقول ثقة عين. وقبل ذلك أنا راجعت يعني الكتاب الذي كان موجود عندي، كتاب مجمع الرجال، مجمع رجال الحديث لعناية الله القحطاني رضوان الله عليه، وهو جمع بين الرجال الأربعة ورجال القضائر يعني خمسة رجال. وفي ذلك في هذا الكتاب لم يذكر إلا أنه عامي بكري، ولم يذكر كلام الشيخ رضوان الله عليه في رجاله عندما يذكر رجال الإمام الصادق عليه السلام، الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام. ولكن بعدما راجعنا إلى رجال النجاشي رضوان الله، رجال الشيخ رضوان الله عليه، رأينا أنه يقول بالنسبة إليه ثقة عين. فعلى ذلك الحديث سنده لا بأس به صحيح، ولذلك حديث مسعدة بن صدغة أفادنا أن الجزية عن كل عدو يواجهه الجيش الإسلام، كما أن رسول الله التعبير الذي جاء منه هذا التعبير كان معناه أنه كل العبارة وإذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى أن يقول إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم. هنا فإن عدوا إذا لقيتم عدوا للمسلمين، هذا له إطلاق، وإذا كان هذا الإطلاق مقبول فعلى ذلك أمر رسول الله بأخذ الجزية من كل عدو، يستثنى من ذلك إذا كان من المشركين الذين ليسوا من أهل الكتاب. فمن لا نعرف أنه من أهل الكتاب أو ليس من أهل الكتاب يبقى في ضمن الإطلاق، يعني يشمل إطلاق هذه الرواية الصحيحة. ولذلك كما قلنا بالنسبة إلى موارد الشك، إذا شككنا في شخص أو جمع أن هذه النحلة التي ينتمون إليها هذا نحلة من أهل الكتاب أو خارج أهل الكتاب، يعني بعبارة أخرى نحتاج أن يعني نعتمد على مقدمات. المقدمة الأولى أن أهل الكتاب هم يؤخذ منهم الجزية، يقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم. ثانيا أن عنوان أهل الكتاب ليس عنوانا مشيرا إلى الطوائف الثلاثة أو الأربعة كما بينا سابقا، بل عبارة يعني أن نعتمد على نفس العنوان، من كان أهل الكتاب فهو لا يأخذ منه الجزية، وهؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب، ولكن غيرهم هل من أهل الكتاب أو لا لابد أن نبحث. وأهل الكتاب عبارة عن كل من ينتسب إلى أحد الأنبياء ويدعي كتابا من عند الأنبياء ولو الآن انحرفوا عن الحق وصاروا مشركين، ولو الآن يعبدون الأصنام، وما ولو أنهم الآن يكفرون بالله تبارك وتعالى ويجعلون له شركاء، كما أن بعض المسيحيين في هذا الأس يقولون أن الله ثالث ثلاثة، وبعضهم يقولون أن المسيح عيسى، أن المسيح هو الله كما جاء في القرآن، وبعضهم يؤلهون المسيح وأمه، مع ذلك نحن نعتبرهم من أهل الكتاب. فبالنسبة إلى غيرهم من النحل التي ينتمون إلى إله السماء ويعتقدون بالله ويعتقدون بالمعاد ويذكرون انتماءهم إلى بعض الأنبياء كآدم عليه السلام ويحيى عليه السلام وإدريس كما ذكرنا شيئا من ما كلماتهم وعقائدهم. فعلى ذلك إما هم أهل الكتاب وإما نشك في أنهم محسوبون من أهل الكتاب أو لا. وإذا شككنا أنهم من أهل الكتاب أو لا كذلك علينا أن نتعامل معهم معاملة أهل الكتاب ولا يجوز قتلهم، لأننا قلنا أن الآية الكريمة التي ذكرناها ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أسست أصلا وهو أن الإنسان لا يقتل إلا بمبرر، ومن المبررات القصاص، ومنها إذا كان محاربا يقتل، وكذلك منها إذا كان مشركا وليس من أهل الكتاب من المشركين الذين ليسوا من أهل الكتاب. ولكن من لم نعرف أنه ليس من أهل الكتاب ولو لم يثبت عندنا هم أهل الكتاب مع ذلك تحت إطلاق الآية الكريمة وكذلك تحت إطلاق مصحة مسألة ابن صدقة حيث جاء فيه وإذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إعطاء الجزية من يد وهم صاغرون عدوا للمسلمين. فعلى ذلك يشمل كل عدو إلا إذا كان مشركا من غير أهل الكتاب ثبت أنه ليس من أهل الكتاب. هذا الذي وصلنا إليه في الأيام الماضية.
سيدنا كان الكلام في قبول قول من يدعي أنه من أهل الكتاب من دون مطالبة بالدليل،
سينا.
ليس في أنه في من هو في شبهة أهل الكتاب.
نحن ضيع
استدللنا بالرواية
كلامه صحيح أن محمد رضوان الله عليه كما قلنا أنه هكذا عنوان العنوان لأنه حصل أهل الكتاب في الطوائف الثلاثة. فعلى ذلك هو يقول إذا كان نشك في أنه أهل الكتاب أو لا بمجرد ادعائهم نحن قولهم يعني من الفرق الثلاثة يهود والنصارى والمجوس.
صار بحث آخر.
لا أنا قلت
يقبل قوله أو لا يقبل من يدعي أنه مسيح.
نعم.
لا أنه مثلاً بوذي.
أحسنتم. هذا كلام.
يقبل قوله أو لا يقبل.
قبل ثلاثة أيام بينا هذا الأمر. قلنا نعم أن كلام المحقق وحاشية سائم الجواهر والمسالك وغيرهم على ما اختاروا أن عنوان أهل الكتاب محصور على الطوائف الثلاثة أنزلوا هذا العنوان. ولكنهم بما يستدلون يفيدنا أيضاً. بعدما نحن أممنا وقلنا أن عنوان أهل الكتاب ليس عنوانا مشيرا بل عنوان بنفسه موضوع للحكم، فكل من كان عنده كتاب وينتمي إلى إذا ثبت أن كان له كتاب وكان لهم نبي كل من كان هكذا هو محسوم من أهل الكتاب. هذا التعميم بهذا التعميم بهذه المقدمة الذي زدنا قلنا أن كلامه رضوان الله عليه يفيدنا في بحثنا أيضا. فاستفدنا من ذلك أن من كان يدعي أنه أهل الكتاب ادعاؤه مقبول لأنه يقول نحن ننتمي إلى إدريس وإلى يحيى وإلى آدم وبعضهم إلى نوح فعلى ذلك هم يعترفون بأنبياء وكذلك الأنبياء ليس كلهم حسن في التوراة والإنجيل كما بينا ذلك مستدلا بالآيات القرآنية وبعض الروايات الأخرى. الكتاب ليس محصورا على التوراة والإنجيل فعلى ذلك هذا التعميم يحصل. فلما نقبل أنهم من أهل الكتاب إما نشك يعني عندهم شبهة أهل الكتاب بما أننا نشك فكل إنسان لا يجوز قتله إلا إذا ثبت أنه ليس من أهل الكتاب مشرك من غير أهل الكتاب. هؤلاء لم يثبت عندنا أنه لمسوا من أهل الكتاب ولم يثبت عندنا أنه أهل الكتاب فإنما يجوز قتل من ليس من أهل الكتاب يعني إحراز نحتاج إلى إحراز الموضوع. ما لم نحرز الموضوع عنوان الإنسان لا تقتل النفس التي حرم الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم عدوا يشمله، إنما يخرج منه إذا كان هذا العدو من غير أهل الكتاب، أو إذا كان هذا العدو مثلا قصاص قتل الإنسان فيقتل وهكذا. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. في آخر المطاف نقول على كل حال، نحن إذا واجهنا في هذا العصر مسألة الجهاد والقتال كيف نتعامل مع المعاصرين في هذا العصر الذي نعيشه؟ أولا على ما اخترناه قلنا أنه لا يجوز محاربة غير المحارب، مغادرة غير المقاتل. قلنا إنما يجوز قتال من يريد أن يقاتلنا أو يفتتن، أو من يتجاوز عن الآخرين فهم استنجدوا بنا. بالآية الكريمة ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. ولكن بمجرد أن إنسانا غير مسلم أو مشرك لا يجوز قتاله. إذا أخذنا بهذا فنحن في راحة بالنسبة إلى جميع من يعيش في هذا العصر، في هذا الأرض الذي نكون فيها، الكرة الأرضية، إلا هؤلاء الذين يقاتلوننا أو هؤلاء الذين يفتتنون على المسلمين وهؤلاء الذين يظلمون الناس وهم يستنجدون منا، علينا أن نقاتل. ولكن إذا قلنا بما يقوله المشهور أنه يجوز قتال كل من ليس مسلما، فإذا كان كتابيا يقاتل وإما يقتل وإما يؤخذ منه الجزية وإما يسلم، وإذا كان غير كتابي هو مخيرا بين الأمرين، إما القتل وإما الإسلام. فعند ذلك نقول بما عممنا عنوان أهل الكتاب، قلنا كل من ينتمي إلى كتاب وإلى نبي من الأنبياء فهو محسوب من أهل الكتاب. وكذلك بينا أن من له لم يثبت أنه ليس من أهل الكتاب كما لا يجوز قتاله إلا إذا قاتلنا، لا يجوز قتله والابتداء بحربه. وإذا حاربناه وقاتلناه فاستسلم لنا ورضي بإعطاء الجزية ومشاركة القتال، علينا أن نقبل منهم. فعند ذلك جل من على الكرة الأرضية كذلك يخرج من وجوب قتاله إلا من قاتلنا وإذا يفتتن علينا أو يظلم الآخرين وهم يستنجدوننا. فيسير المسألة مسألة يعني محلولة في كثير من الموارد، فهذا على مبدأ المشهور ليس على يعني بالنسبة إلى بعدما قلنا إنما يقبل الجزية، لا يقبل الجزية من المشرك الذي ثبت شركه. فعند ذلك يحصل الأمور. وهناك كلام آخر لا أريد أن أختار شيئا ولا أريد فعلا أن نقول شيء، إنما أقول هناك يعني موقع للبحث حول أنه هل أخذ الجزية منحصرة في أهل الكتاب أو لا، ما الدليل على ذلك؟ فلنمر مرورا عابرا على أدلة التي استدلوا بها أو يمكن أن يستدل بها، ويمكن في المستقبل ندخل بشكل مشهور في هذا الأمر. وهو أولا الآية الكريمة التي يستدل بها قول الله تبارك وتعالى قاتل الذين لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا هذه الآية الكريمة يقول من أهل الكتاب من للبيان، فعلى ذلك أمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب. أولا يقول له على من تبعيد ليس بيان، ثانيا يقول ولو كان من بيان ولكن هناك ليس قضية شرطية له مفهودها مفهوم أن نقول كل من كان من أهل الكتاب يقبل منه الجزية لما دونهم لا يقبل، ليس له مفهوم، ليس قضية شرطية. قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، هذا إثبات الجزية على أهل الكتاب. ولكن ليس نفيا لغيره لغيرهم. إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، فإذا لم ينفي ما عداه فهذا بالإمام أن يأخذ الجزية إذا أراد. وكان في هذا الحديث الشريف مسألة من السائغة، إذا لقيتم عدوا للمسلمين، فإمام عليه السلام أمر بأخذ الجزية منهم إذا هم رضوا استسلموا لهم للمسلمين، أمر بأخذ الجزية إذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى الإسلام حتى يقول إلى إعطاء، فادعوهم إلى إعطاء الجزية أن يلن وهم صاغرون، فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم. نأخذ بإفلاغ هذا الحديث. أما الروايات التي يستدل بها على مسألة حصر الجزية على أهل الكتاب، منها رواية أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا، هذا في الوسائل الشيعة بابه 49 من أبواب الجهاد، جهاد العدو مجلد 15، أن أبي يحيى الواسطي أن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس أكان له النبي فقال نعم، قال أما بلغك كتاب رسول الله إلى أهل مكة أسلموا وإلا نابتكم بحرب، فكتبوا إلى النبي أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله إني لست أخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. هذا صريح في أنه قال إني لست أخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. ولكن المشكل أن سند الحديث مرسلة، يقول أن بعض أصحابنا، نظرا إلى أن أبي يحيى الواسطي هو مردد بين ثلاث أشخاص، سهيل بن زياد وإسماعيل بن زياد وزكريا بن يحيى. سهيل بن زياد قطعا هو خارج عن إطارنا، لأن سهيل بن زياد كان معاصرا لإمام العسكري عليه السلام فليس هو قطعا، ولكن الأمر يتردد بين إسماعيل بن زياد الذي لم يرده توثيق وبين زكريا بن يحيى الذي ورد فيه التوثيق، والنتيجة تابعة لأخص المقدمة. يعني إذا تردد بين الضعيف والقوي القوة لا يثبت الذي هو نحتاج إليه. فعلى ذلك أولا سنده مرسل عن بعض أصحابنا، وهذا يسهل القطع. مضافا إلى ذلك أبي يحيى الواسطي مردد بين زكريا يحيى بن زكريا، عفوا زكريا بن يحيى، وبين إسماعيل بن زياد وأحدهما، يعني زكريا موثق وثقه النجاشي رضي الله عنه، ولكن إسماعيل لم يوثق. رواية أخرى في هذا الأمر كذلك في نفس الباب بإسناده، إسناد الشيخ رضي الله عليه، أن الصفار عن محمد بن حسين بن أبي الخطاب أن ذهب أن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجزية فقال إنما حرم الله الجزية عن مشركي العرب. هنا أولا جاء قيد العرب فلا يشهر غير المشركين، كما عليه بعض السنة يقول لا يجوز الجزية أبدا من كفار العرب، يرون أن أخذ الجزية إهانة وخلاف الشأن، والعرب لهم شأن عالي غير سائر الناس، فالعرب لا يجوز ولو كانوا أهل الكتاب لا يجوز أخذ الجزية منهم، إما يقتلون وإما يسلمون، يعني أمرين. وهذا التفريق طبعا بحسن سابقا ليس معتبرا ولا يدل عليه. ولكن المهم في سند هذا الحديث كذلك، في سنده أن وهب إذا كان وهب ابن وهب، وهو الذي قيل في شأنه إنه أكذب البرية، وهو كان قاضيا وهو كان كذابا، هذا عبر عنه قضائري وعبر عنه غيره كالكشي رضوان الله قال أكذب البرية، وأبو المختري المعروف أبو المختري هو غير مقبول قطعا. ولكن في تهذيب هذا التهذيب وسائل الشيعة قال أن وهب، ولكن في التهذيب جاء أن وهيب. إذا كان وهيب كما ورد في نسخة التهذيب، وسموه النجاشي رضوان الله عليه، هو ابن خالي البصري. النجاشي قال انه ثقة. قال كل حال اذا كان قدمنا نسخة الوسائل فهو وهب، والوهب متعدد، منها وهب ابن وهب وهو اكثر بالاختري، واظن اثنين غيرهم كذلك يمكن ينطبق عليه، ولكن لم يوسعوا على كل حال. وبهيب كذلك من المحتمل ان يكون بهيب، واذا جاء الاحتمال مثل الاستدلال لان نفيته باحسن المعتمدين. كذلك روايه اخرى، روايه الخامسه من هذا الباب، المجوس قال محمد بن علي بن الحسين صدوق رضوان الله عليه، قال المجوس تؤخذ منهم الجزيه، لان النبي صلى الله عليه واله قال سنوا بهم سنه اهل الكتاب، وقال لهم نبي اسمه دماس فقتلوه وكتاب يقال دماس كان يغرق في فلان، الى اخر الحديث. هذا الحديث اولا مرسل، محمد بن علي بن حسين صدوق رضوان الله عليه يتحدث ويتكلم ان المجوس تؤخذ منهم الجزيه، لماذا؟ لان النبي قال سنوا بهم سنه اهل الكتاب، فجعل المجوس معطوفا على اهل الكتاب، ولكن الحديث مرسل. وانما هذا الحديث كذلك مثبته سنه اهل الكتاب، فلا ينفي ما عداهم. وحديث آخر كذلك الصدوق رضوان الله عليه في مجالسه كتاب أمالي أو المجالس تعبيرين عن كتابه، أن أحمد بن الحسن القطان وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد السناني كلهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن محمد بن العباس، عن محمد بن أبي السري، عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن سعد بن طريف أو قريف، أن أسبغ بن نباتة، أن علي عليه السلام قال على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني، فغام إليه الأشعث فقال يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ فقال بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتابا وبعث إليهم نبيا. هذا الحديث في سنده عدة من المجاهيل، هؤلاء الثلاث التي رضى أنهم الصدوق لم يأتي لهم توثيق. وبعد ذلك محمد بن عباس ومحمد بن أبي السري هم كلهم مجهولين، فالسند ساقط عن الاعتبار. أما الدلالة نعم، كأنه كان من المسلم هذا الأمر، قال الأشأس خاطب علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب، يعني إذا لم ينزل استغرب عقل الجزية منهم فلم يبعث إليهم النبي، فقال بلى يا أشأس قد أنزل الله عليهم كتابا. قوله عليه السلام بلى تغرير لما أبدى في سؤاله، لإلا الإمام كان يقول ولو ليس لهم كتاب آخر، فعلى ذلك يدل على عدم جواز الجزية من غير أهل الكتاب. ولكن السنة ساقط، كما أن مفيد رضوان الله عليه في المغنى يروي عن أمير المؤمنين أنه قال المجوس إنما ألحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديان لأنه قد كان لهم فيما مضى كتاب. هذا كان يدل على أنه لا يجوز الأخذ من غير أهل الكتاب، ولكن لا سند له، أن المفيد يروي عن أمير المؤمنين مباشرة من دون سند. على كل حال، وهناك بعض الروايات الأخرى، روايات ذكر في كتب السنة والسند إليها، فهذه الروايات لم نجد فيها رواية صحيحة يمكن أن يعتمد عليها، ولكن الآن صعب بما أن هذا الآن كأنه متفق عليه أو جعل من المسلمات بين الشيعة والسنة أن أخذ الجزية إنما يكون من أهل الكتاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.